بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ننتقل بعد ذلك إلى موضوع الصلاة والوارد فيها. فأقول ذكرنا في الأسبوع الماضي بعض الأحاديث الواردة في الصلاة والتعريف وما أشبه ذلك، وذكرت بعض الأحكام المتعلقة بوجود الصلاة. فمن ذلك أولا حكم جاحدها، وتبين أن حكم جاحد الصلاة كافر إجماعا. وهل يستثنى من ذلك شيء؟ هل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم، الجاهل الذي يعذر مثله، مثل ما إذا كان جديد الإسلام أو نشأ في بادية بعيدة أو مناطق لا يوجد فيها علم ولا علماء وقد اندرس الإسلام، فمثله يجهل، فهذا يعذر ويعلم وتقام عليه الحجة. المسألة الثانية، من ترك الصلاة لعذر فهذا يصليها إذا ذكرها، كما في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. المسألة الثالثة، من ترك الصلاة مستخفا بها، أي من استخف بالصلاة، فهذا أيضا حكمه أنه كافر كفرا اعتقاديا حتى ولو صلى، فهو كمن تركها كمن صلاها وهو لا يقر بوجودها. من تركها مستخفا مستهينا بها فهو يكفر، وينبغي أن يكون هذا إجماعا حتى ولو صلى، فحكم حكم من أنكر وجود الصلاة، لأن الاستخفاف والاستهانة لا يصدر إلا من إنسان لا يقول بوجودها. النقطة الرابعة، من ترك الصلاة غير جاحد لها ولا مستخف، لكن تركها تهاونا وكسلا، فهذا يتعلق به حكمان. الحكم الأول، هل يغسل أو لا يغسل؟ تارك الصلاة تهاونا وكسلا، هل يغسل أو لا يغسل؟ في المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول مذهب الجمهور، مذهب الجمهور مالك وأحمد والشافعي ومذهب ابن المبارك وإسحاق بن راهوية والثوري وغيره من أهل العلم، أنه يقتل، أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا يقتل. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واقتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأمر بقتلهم إلا إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقالوا تاركوا الصلاة يقتل بمقتضى هذه الآية. الدليل الثاني على قتله ما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد، فقال خالد يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يكون يصلي، لعله أن يكون يصلي. ووجه الدلالة من الحديث على قتل تارك الصلاة، وجه الدلالة على قتل تارك الصلاة، نعم أخي، نعم، أنه امتنع من قتله لأنه يصلي، فدل على أن تارك الصلاة يقتل، دل على أن تارك الصلاة يقتل. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فجعل القتل لكل الناس إلا إلى هذه الغاية، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فدل على أن من لم يمتثل يقتل، فمنهوا من لم يقم الصلاة فإنه يقتل على هذا الحديث. ومنها أيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد بري ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، يعني من رضي وتابع فأولئك الذين هلكوا، ولكن من رضي وتابع. فقالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، لا ما صلوا، يعني لا تقاتلوهم ما داموا يصلون، فإذا تركوا الصلاة قتلوا، فمنع من قتلهم وقتالهم بسبب الصلاة. هذه أربعة أدلة تدل على وجوب قتل تارك الصلاة. أما الرأي الثاني في المسألة فهو ما ذهب إليه الزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب أبي حنيفة وداود الظاهري والمزني من الشافعية، قالوا إنه لا يقتل لكن يحبس حتى يصلي أو يموت، يحبس حتى يصلي أو يموت. واستدل أيضا بأدلة، منها حديث أبي هريرة المتفق عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وهذا الحديث لم يذكر فيه قام الصلاة، فدل على أن من ينطق بالشهادتين فإن دمه حرام إلا بحقها. والإجابة على ذلك بأن من حق الشهادتين إقام الصلاة. والدليل الثاني حديث ابن مسعود المتفق عليه أيضا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعند أصحاب السنن نحو هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها. فهذا الحديث بين أن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث، ولم يذكر من بينها ترك الصلاة، فدل على أن تارك الصلاة لا يكفر. والصحيح أن تارك الصلاة يقتل لقوة الأدلة الواردة في ذلك، ولما سوف يأتي في المسألة التالية وهي مسألة هل يكفر أو لا يكفر، هل يكفر أو لا يكفر. ولكن قبل أن أغادر مسألة قتل تارك الصلاة أشير إلى مسألة فرضها الفقهاء اعتراضا وينبغي أن ينتبه إليها، وهي أنهم تنازعوا فيما إذا قتل تارك الصلاة هل يقتل كفرا أو يقتل حدا. إذا قتل تارك الصلاة هل يكون قتل كفرا أو حدا؟ وهذه مما ينبغي أن لا يكون فيها نزاع أنه يقتل كفرا، بمعنى أن الإنسان الذي يحبس ويستتاب ويصر على ترك الصلاة ثم يعرض على السيف ويظل مصرا على ترك الصلاة، هل يتصور من مسلم هذا؟ ما يمكن يتصور من مسلم أبدا. يعني إنسان يفضل الموت شر ميته على أن يصلي، هل يتصور أن هذا مسلم؟ لا يتصور. ولا ينبغي أن يكون في هذه المسألة خلاف بين العلماء، وهي في الواقع مسألة افتراضية، مسألة افتراضية جدلية. وعلى الصعيد العملي لا نتصور إنسان يصر على ترك الصلاة حتى الموت ويعرض على السيف ويصر على الترك إلا إنسان كافر كفرا اعتقاديا أصليا، بمعنى أنه مثل أن يكون صاحب معتقد شيوعي أو ملحد يريد أن يثبت للناس أنه على دينه على مبدأ، ويريد أن ندعو الناس إلى دينه ومبدأه من خلال الإصرار عليه فيصر على ترك الصلاة. أما حتى جمهور الناس الذين يتركون الصلاة ويصرون على تركها إذا عرضوا على السيف فإنهم يصلون، بل منهم من إذا هدد برزقه أو بتوبيخه أو بإشهاره فإنه يصلي ويصلي مع الجماعة أيضا. فلا ينبغي أن يكون هناك خلاف في أن من أصر على ترك الصلاة حتى قتل فإنه يقتل كافرا، وحينئذ حكم حكم الكافر في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما المسألة الثانية فهي مسألة الاختلاف في كفر تارك الصلاة، وهي الأخرى فيها قولان. القول الأول مذهب الجمهور أن تارك الصلاة لا يكفر، وهذا مذهب الشافعية والحنفية ومالك، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذكر الإمام النووي في المجموع أنه مذهب الأكثرين من السلف والخلف أنه لا يكفر بترك الصلاة، واستدل على ذلك بأدلة، منها حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من أداهن وصلاهن بركوعهن وخشوعهن ووضوءهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يفعل لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والحديث رواه أصحاب السنن، وقال النووي في المجموع رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، فهو حديث صحيح، وفي قول: ومن لم يفعل لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن الأدلة التي استدل بها عموم أحاديث الرجاء، الرجاء من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، ومنها ما رواه مسلم في صحيحه: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ولم يشترط لذلك شيئا آخر غير الشهادتين، فقالوا إنه لم يشترط لذلك الصلاة ولا غيرها، فدل على أن تارك الصلاة لا يكفر. الدليل الثالث ما رواه ابن ماجه وغيره عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. ويبقى الشيخ والعجوز يقولون لا إله إلا الله، أدركنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها. فقال صلة بن زفر لحذيفة أحد رواة الحديث: يا حذيفة ما تنفعهم لا إله إلا الله؟ فسكت فأعادها عليه ثلاثا، فقال حذيفة رضي الله عنه: يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار. والحديث كما ذكرت رواه ابن ماجه، قال البوصيري: إسناده صحيح رجاله ثقات. وقال ابن حجر: بسند قوي، وهو كما قال، فهو سند صحيح لا مطعن فيه بوجه من الوجوه. وفيه قول حذيفة تنجيهم من النار، يعني مع أنهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. قالوا: فدل هذا على أن تارك الصلاة لا يكون كافرا. هذه أهم الأدلة التي استدلوا بها على عدم كفره. أما القول الثاني فهو أن تارك الصلاة كافر، أن تارك الصلاة كافر، وهذا نسب لجماعة من الصحابة، نسب ابن حزم لجماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وأبي هريرة ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، بل شفي عنهم إجماعا كما سيأتي، وهو مذهب جماعة من التابعين، وأيضا من الأئمة المتبوعين ممن قال به عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية والإمام أحمد في الصحيح عنه، والرواية عن مالك وأحد الوجهين في مذهب الشافعي أنه يكفر. واستدلوا بكفر بأدلة، أولا من القرآن الكريم، فقد ذكر لهم الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة له، استدلوا لهم بتسعة أدلة أو تسعة مواضع من القرآن الكريم على أن تارك الصلاة يكفر، منها قوله تعالى: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وقال في آخر الآيات: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فدل على أن ترك الصلاة كافر في جهنم، وأنه من المجرمين، وأنه لا تنفعه شفاعة. الأدلة القرآنية قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين، فدل على أن رافض الركوع آديه كافر مكذب. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. ومنها قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فبين أن الامتناع من السجود دليل على كفر فاعله وأنه يمتنع من السجود يوم القيامة أو لا يستطيع السجود يوم القيامة. ومنها قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الموضوع الآخر فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أنهم لا يتحقق لهم الأخوة وتخليط السبيل وتركهم وامتناعهم وحرمة أموالهم ودمائهم إلا بأداء الصلاة إلى غير ذلك من المواضع. أما من السنة فمن الأدلة على كفر تارك الصلاة ما رواه مسلم في صحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والحديث وصف تارك الصلاة بأنه بأن واقع في الشرك وفي الكفر. ومنها ما رواه أصحاب السنن بسند صحيح كما ذكر النووي عن بريدة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فبين أن تارك الصلاة يكفر. وهذا الحديث من الأدلة القوية لأنه وصف من ترك الصلاة بأنه كفر فقد كفر. والأصل أن الكفر يطلق على الكفر الأكبر المخرج من الملة ما لم توجد قرينة تصرفه عن ذلك. ومن الأدلة من السنة أيضا ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فبين أن آخر عرى الإسلام نقضا الصلاة. وإذا ذهب آخر الدين فإنه لا يبقى من الدين شيء. الدليل الثالث بعد القرآن وبعد السنة الإجماع. فقد نقل الترمذي وروى الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ورواه الحاكم أيضا في مستدركه عن أبي هريرة بهذا اللفظ. ولكن الأولى أن الرواية الصحيحة هي رواية عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه وليس عن أبي هريرة. فظاهر اللفظ يدل على إطباق الصحابة على كفر تارك الصلاة. وهذا هو الراجح. الراجح أن تارك الصلاة كافر بقوة الأدلة ولأن أدلة الآخرين يمكن الإجابة عليها. فمثلا حديث حذيفة يقال بأن هؤلاء قوم جهال ما بلغهم أمر الصلاة ولذلك قال لا يدرون. والجاهل كما سبق يعذر بجهله إذا كان مثله يجهل ولم يتسن له سبيل العلم. أما حديث الرجاء فهي حديث عامة ولا بد من التوثيق بينها وبين غيرها من النصوص الأخرى. وكذلك حديث أبي هريرة إلا بحقها. فمن حق الشهادة أن يلتزم بمقتضياتها والتي منها إقام الصلاة. ومما يؤكد أن تارك الصلاة كافر إطلاق لفظ الكفر عليه كما في حديث جابر ووصفه بأنه كفر كما في حديث بريدة. وأن هذا من سماء المكذبين كما قال وإذا قيل لهم ارتعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين إلى غير ذلك من الأدلة. فالصحيح أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. لكن في هذا المقام لابد من تنبيه مهم جدا أرجو الانتباه إليه وهو ما معنى ترك الصلاة. هل المعنى أنه من ترك وقتا واحدا يكفر أو من ترك الصلاة وما يجمع إليها كأن يترك الصلاة حتى يخرج يترك الظهر مثلا حتى يخرج وقت العصر أو يترك المغرب حتى يخرج وقت العشاء أو يترك وقتين أو أربعة أوقات أو حتى يتضايق وقت الرابعة أو يترك صلاة يوم كامل أو يترك الصلاة بمعنى أنه يعتاد تركها حتى يعلم منه الاستهانة بها. كل هذه أقوال لكن الراجح منها أنه لا يكفر إلا بالترك الكلي. لا يكفر إلا بترك الصلاة بالكلية. بمعنى أنه لا يصلي لا ليلا ولا نهارا لا جمعة ولا جماعة لا في رمضان ولا في غيره، بل يترك الصلاة ويصر على تركها، فهذا الذي نقول عنه أنه كافر. أما من كان يصلي حينا ويترك حينا ويصلي وقتا ويترك وقتا ويصلي الجمعة ويصلي في رمضان ويصلي بعض الأوقات، فهذا لا يكفر، لا يكفر، لأنه لا يقال عنه تارك للصلاة بالكلية، إنما هو تارك صلاة أو صلوات، لكن ليس تاركا للصلاة المعرفة بأل تركا كليا. وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا في مواضع عديدة من الفتاوى، منها في الجزء 22 صفحة 49، ومنها في الجزء 24 صفحة 287، ومنها في الجزء 7 صفحة 617، ومواضع أخرى كثيرة. وخلاصة كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا أنه يسأل عن من يترك الصلاة أحيانا هل يصلى عليه، فيقول إن مثل هذا لا زال المسلمون يصلون عليه، من يصلي حينا ويترك حينا لا زال المسلمون يصلون عليه، لكن إن رأى أهل العلم والدين أن يترك الصلاة عليه من باب الهجر والتأجيل لغيره، وحتى يرتدع من ترك الصلاة يقبل عليها، فإن هذا حسن، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال، الصلاة على قاتل نفسه، والصلاة على الغال، والصلاة على من عليه دين، وهذا شر منهم، وهذا شر منهم، يعني الذي يترك الصلاة أحيانا. وقال إن أكثر الناس، إن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يحافظون على الصلاة، بل يصلون أحيانا ويتركون أحيانا، ومثل هؤلاء يعتبرون مسلمين، ولا زال المسلمون يجرون بين هؤلاء أحكام الإسلام من التوارث والصلاة وغيرها، ويعتبرون مسلمين، وهم داخلون تحت الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في السنن، خمس صلوات من كتبهن الله، خمس صلوات كتبهن الله، من حافظ عليهن وأقام وضوءهن وركوعهن وسجودهن كان له عهد عند الله، ومن لم يفعل لم يكن له عهد عند الله. فالذي لم يفعل هو الذي يصلي حينا ويترك حينا، وإلا فهؤلاء الذين يصلون حينا ويتركون حينا داخلون عموما في مسمى المسلمين، ويعاملون معاملة المسلم في الزواج والتوارث والصلاة عليهم وغيرها. هذا خلاصة الفتاوى المتعددة التي ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المواضع. بقي أن نشير أيضا إلى قضية مهمة، وهي أنه لا يحكم بكفر شخص معين لأنه تارك للصلاة بالكلية إلا بشرطين. شخص تارك للصلاة بالكلية لا نحكم بتكفيره إلا بشرطين. الشرط الأول وجود المقتضي، بمعنى أن نعلم ونجزم ونقطع بأن هذا الإنسان تارك للصلاة تركا كليا، لا جمعة ولا جماعة، لا يصلي ليلا ولا نهارا في وقت من الأوقات، فهذا وجد فيه السبب الموجب لكفره، فلا بد من الشرط الثاني أيضا، وهو زوال المانع. زوال المانع، أن نعلم أنه لا يوجد مانع يمنع هذا الإنسان من الصلاة، وزوال المانع يقتضي أن نقيم عليه الحجة ونناقشه، فإذا علمنا أنه يعرف وجوب الصلاة وأن تاركها كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة ومع ذلك يصر على تركها، فحينئذ يحكم بكفره. أما ما دام هناك شبهة توجب التوقف فيه فيجب أن نتوقف، وأن نخطئ في العفو خير من أن نخطئ في العقوبة. يترتب على الحكم على شخص بأنه تارك للصلاة بأنه كافر، جعلنا الله وإياكم من المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.